هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء آخر من لقاءات المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الإيمان المستودع والمستعار وأسباب سوء العاقبة. محاضرنا سماحة الشيخ حسين السندي. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم، معهم إن شاء الله، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة، هناك أمر واحد يقلق الإنسان، أيا كان هذا الإنسان، إلهيا أم ماديا، وهو التفكير في المستقبل. الإنسان المادي عندما يفكر في مستقبله يصاب بحالة من الأرق، حالة من القلق، اضطراب في الفكر، تشوش في البال. كذلك الإنسان الإلهي، الإنسان المؤمن، هو الآخر إذا سمح لعقله أن يتأمل في المستقبل في لاحق الزمن يصاب بحالة شبيه هذه الحالة. ما هو السبب؟ لماذا؟ الإنسان المادي الذي تهمه المادة، يهمه ما تحت يده، عندما ينظر إلى المستقبل ويفكر أن ما تحت يده، هذه الأموال اللي عنده، هذه الحالة المادية عموما التي في متناول يديه، هل ستبقى معه في لاحق الزمن أو لا؟ ولا سيما إذا عرف تقلبات الأحوال وتغيرات الزمن. يمسي الإنسان غنيا ويصبح فقيرا. عندما يتأمل في المستقبل، هل ستبقى عافيته المادية أم ستذهب؟ ويخاف، يضطرب، لأنه ليس على شيء، هو كل ما عنده هو هذا المادة، المال. فإذا فكر في أنها ستبقى معه أو ستزول يصاب بهذه الحالة. هذا الإنسان المادي. لو جئنا إلى الإنسان المؤمن، الإنسان الموحد، هو الآخر إذا تفكر وتأمل في مستقبل زمانه وحياته يصاب بحالة من الاضطراب. أحيانا يضع خده على وسادته لا ينام سريعا، يضطرب يصاب بحالة من العرق. السبب شنو؟ ليش؟ خو ذاك المادي يخاف على أمواله، ذاك المادي يضطرب لأنه لا يعلم أن المستقبل سيكون كالحاضر أو يتغير. أما هذا المادي السبب شنو؟ المادي بالنسبة إلى المؤمن، المؤمن في الواقع هو الذي من حقه أن يضطرب، هو الذي المفروض أن يصاب بتشوش واضطراب في الفكر وعرق وقلق وتغير في المزاج إذا فكر في المستقبل. ليش؟ لأنه الآن يعيش حالة الإيمان، يعيش حالة الولاية، يعيش هذه الحالة الصحية من الإسلام، وهو لا يعلم أن هذه الحالة ستبقى معه في المستقبل أو لا. هذه طبعا أخطر من الأمور المادية، لأن الإنسان واقعا يمثل الدين في حياته، نعم كل شيء في حياة الإنسان، ولا سيما إذا تأمل هذا الإنسان المؤمن إلى عدة أمور. هذه الأمور الأربعة، ثلاثة أو أربعة، إذا تأمل فيها يجد أنه يصعب عليه أن يهدأ له بال ما لم يعمق إيمانه، ما لم يرسخ هذا الإيمان. إذا علم بأن الإيمان قسمان، إيمان مستودع وإيمان مستقر. الإيمان المستودع هو هذا الإيمان العاري اللي الإنسان يعيشه فترة من الزمن ثم يسلب منه الإيمان. أرأيتم هذا المال عندما يأخذه الإنسان يودعه في ذاك المصرف أو في ذاك البنك عارية وديعة فترة من الزمن يأخذ هذا المال. أكو قسم من الإيمان بهذا الشكل يوجد في نفس صاحبه، تجد هذا الإنسان مؤمن ولكنه بعد سنين تسأل عن هذا الإنسان يقولون لا تغير، انقلب على عقبيه، راح ذاك الإيمان، يعني سلب منه إيمانه، يعني إيمانه كان يمثل عارية، كان يمثل وديعة. هذا قسم. القسم الثاني الإيمان المستقر، إن شاء الله إيمانكم يكون من هذا النوع الثاني، الإيمان المستقر، الإيمان الثابت. جاء في الحديث أن الله خلق الأنبياء، جبل الأنبياء على نبوتهم فلا يرتدون أبدا، هو هذا إيمانهم ثابت. وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدون أبدا، أيضا إيمانهم ثابت. وجبل بعض المؤمنين على إيمانهم فلا يرتدون أبدا. بعد وبعض المؤمنين يكون إيمانهم معارا عارية يسلب منهم في لاحق الزمن. إذا الإنسان تأمل في هذه الحالة، وجود نوعين من الإيمان، يخاف أو لا يخاف. إذا كان إنسان واعي، أنا أتحدث عن الإنسان المؤمن الواعي الذي يهمه مستقبل حياته، يهمه كيف تنتهي هذه الحياة، طبيعي يبقى عرق وفي حالة اضطراب عندما يفكر أن هذا الإيمان الذي بيده سيبقى معه أو سيزول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا فتح ملفات التاريخ وشاف تطبيق لهذه الحالة، تطبيق للإيمان المستودع، مثل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله، أمه صفية بنت عبد المطلب، ابن عمة الإمام أمير المؤمنين. وجده النبي يوما مع علي، وكان الزبير ملازما لعلي في حياة رسول الله، فقال يا زبير أتحب عليا؟ قال وما يمنعني من حبه؟ فقال يا زبير كأني بك تقاتله وأنت ظالم له. هذه الكلمة مرت على أذني الزبير، وبقي الزبير مع علي حتى سلمان الفارسي رحمة الله عليه يقول: بعد وفاة رسول الله كان الزبير أشدنا نصرة لعلي عليه السلام. أكثر واحد كان يدافع عن علي، يتبنى قضية علي، هو الزبير. ولكن تعال شوف، يقول الإمام أمير المؤمنين: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى ولد له ابنه عبد الله المشؤوم، عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير مع أبيه الزبير يكون مصداقا للآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني فاحذروهم على إيمانكم. واقعا الزبير استطاع ابنه عبد الله بن الزبير أن يجره من خندق علي إلى خندق أعداء علي، وورطه في حرب خاسرة ضد علي عليه السلام. أول واحد بايع علي هو الزبير بن الأوام، يعني كان وياه طوال 25 عام ملاصق لعلي. أول إنسان بايع عليا هو الزبير طلحة، وأول من نكث بيعة علي هو أيضا الزبير. عندما جاء الزبير مع طلحة، عندما كان الناس ينتظرونهم في مكة، عبد الله بن الزبير مع خالته أم المؤمنين في مكة ينتظرون الزبير وطلحة. إجا الزبير وطلحة، نعم، ودخل على علي فقال له: يا أمير المؤمنين، نريد أن نذهب إلى مكة لأجل العمرة. فقال عليه السلام: ما العمرة تريدان؟ ولكنكما تريدان الغدرة. وبالفعل ذهب وانضم إلى الصفوف التي واجهت عليا في حرب الجمل، وراح وهذا أسدل الستار على تلك الحياة التي كانت مع علي. هو الإنسان إذا تأمل وشاف هذه الشخصية يخاف أو لا يخاف؟ عندما يتأمل في مثل هذا الحدث وهؤلاء الأشخاص، بعد إذا تأمل الإنسان في أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويجد أنه ضعيف، اترك مسألة الإيمان المستودع والإيمان المستقر، اترك مسألة نعم الزبير وما فعل به ابنه عبد الله بن الزبير. هو نفسه هذا الإنسان عندما يتأمل في نفسه فيجد أنه ضعيف، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الآن الإيمان الموجود عنده لا يستطيع أن يبقيه، ولا سيما إذا لاحظ هذه الحالات في زمننا الحاضر، تجلت هذه الحالة، حالة نعم التشكيكات في العقيدة، وأعداء الدين يعملون ليل نهار على زعزعة العقائد من نفسك أيها المؤمن بشتى الأساليب وبشتى الطرق، يعني ما جعلوا أو ما تركوا قناة طريقا أسلوبا إلا وسلكوه لزعزعة، يكتفون بالخطوة الأولى زعزعة العقيدة، ثم بعد ذلك إذا أصبح الإنسان ضعيفا يهجمون عليه. يدخل بعض المؤمنين على أحد المراجع السيد البرجردي قدس الله نفسه، يقول له: سيدنا نسألك الدعاء بحسن العاقبة حسن الخاتمة. فخرجوا، التفت السيد إلى جلسائه قال: إنهم سألوني عن أفضل سؤال وعن أهم سؤال. هو أفضل سؤال لأنه واقعا يكشف عن حالة يعيشها الإنسان المؤمن، والله يحب هذه الحالة، وهو أن الإنسان المؤمن يبدي عجزه وضعفه أمام مولاه. أنت عندما ترفع يديك وتقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني هذه واقعا صورة جميلة جدا، أنك تبدي: إلهي أنا إنسان ضعيف، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، الآن عندي هداية، الآن عندي إيمان، الآن عندي تقوى، إلهي أحفظ هذه التقوى اللي عندي، أحفظ هذا الإيمان، لا تجعل قلبي يزيغ، لا تجعل قلبي يميل، وهب لي من لدنك رحمة تحفظ هذا الإيمان وتحفظ هذه الولاية وتحفظ هذه التقوى. صورة جميلة. وأهم سؤال، لأنه يتعلق بتقرير مصير الإنسان بنهاية حياة الإنسان. لا خير بخير وعاقبته الشر. الإنسان خلي يعيش حياته كلها خير، وإذا انتهت الحياة بشر، شنو قيمة هذا الخير؟ لا خير بخير وعاقبته الشر. إذن على الإنسان المؤمن أن يعيش هم التفكير في مستقبله، كيف ينهي حياته، لأنه دائما كان يقول ويخاطب ربه تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي. المؤمن يقول إلهي أنا حياتي ومماتي، يعني بإمكان الإنسان المؤمن، ما قال هذه الآية إلا وبإمكانه أن يجعل حياته لله، وبإمكانه أن يجعل موته لله أيضا. شنو الأشياء التي تجعل العاقبة سيئة والعياذ بالله حتى الإنسان يجتنبها؟ يعني ما هي القضايا التي تختم حياة الإنسان خاتمة سيئة، عاقبة وخيبة؟ أكو عدة أمور. الأمر الأول ارتكاب الذنب على الذنب. الإنسان يذنب، إذا تحدثنا عن الإنسان خارج دائرة العصمة فهو إنسان يذنب، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لعبد مؤمن وجد في صحيفته تحت كل ذنب أستغفر الله. الإنسان يذنب ولكن عليه أن يتدارك، غير المعصوم هو يذنب، عليه أن يتدارك هذا الذنب وتداركه بالتوبة بالاستغفار، كما جاء في روضة الواعظين عن الإمام الباقر عليه السلام: ما من عبد مؤمن أو ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء. نكتة يعني نقطة، فإذا أذنب وجدت في تلك النكتة، النقطة البيضاء وجدت فيها نكتة صغيرة سوداء، فإذا تاب محيت تلك النقطة السوداء، إذا لا ما تاب أذنب ذنبا ثانيا كبرت، ذنبا ثالث كبرت، إلى أن يغطي السواد على البياض. إذا غطى السواد على البياض هذا الإنسان بعد يندرج تحت قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. بعد ما عاد يميز بين الأسود والأبيض، بين الخير والشر. أنت تتعجب تقول هذا لماذا لا يتوب؟ هذا الإنسان دائما قاعد يرتكب جرائم ومعاصي، لماذا لا يتوب؟ وأنت تنظر بعين وبقلب صافي وتنتقد هذا الإنسان، هو ما عنده هاي الحالة الواضحة، الرؤية الواضحة التي أنت تعيشها هو يفتقدها. أنت تقول لماذا لا يتوب؟ هو خلاص وصل إلى درجة لهم قلوب لا يفقهون بها، على أبصارهم غشاوة. أنت أيها الإنسان المبصر بعينيك، إذا كان أمامك شخص أعمى ولا تعلم بأنه أعمى، تلاحظ يمشي ويتعثر أو يصطدم ببعض الأجسام، تقول شنو بي؟ لماذا لا يبصر؟ تعال شوف، تعال ادنو منه، انظر إليه هو أعمى. أنت تتحدث عن الحالة الواضحة التي لديك وتقيسها على الآخرين، لا، هؤلاء أوصلوا أنفسهم بأنفسهم، أوصلوها إلى حالة بحيث لا يبصرون، لا يميزون بين الحق والباطل، طبعا باختيارهم، ارتكاب الذنب على الذنب. فإذا حتى لا يتورط الإنسان، إذا أذنب الإنسان عليه أن يبادر بالتوبة، ونحن ما زلنا في موسم الحسين عليه السلام. الإنسان يذنب إذا لم يكن معصوم، هو معرض للخطأ والذنب، ولكن عليه أن لا يصر على هذا الذنب، بعد ذلك يفلت الزمام من يديه، بعد ذلك تصل البقعة، تصير بقعة سوداء، نعم، وتغطي. الإمام الباقر يقول: فإذا غطى السواد على البياض لا يرجع صاحبه إلى خير. خلاص بعد من ننتظر منه خير؟ لكن باختياره هذا الإنسان. أي واحد. ثانيا، من الأمور التي تسيء العاقبة لقمة الحرام، وإذا قلنا اللقمة الحرام يكون نردفها بعبارة واويلاه، لأن هي محل ابتلاء. لقمة الحرام، الإنسان يجد ويجتهد في تحصيل لقمة العيش، يكون يجتهد أيضا في أن يجعل هذه لقمة العيش من مكسب حلال، لأنه هو يأكلها، يطعم من يعولهم هذه الشريحة الكبيرة. نعم، هذا وزوجته وأولاده ومن يعول، يكون هو يتحمل المسؤولية. ولقمة الحرام تفعل فعلها، علم بذلك هذا الآكل أو لم يعلم. هذا الإنسان عندما يشرب كأسا وفيه السم يتأثر بالسم، علم بأن هذا الكأس فيه سم أو لا يعلم. السم طبعا لا يخضع لعملية ولحالة العلم، يقول أنا ما راح أأثر على هذا الإنسان لأنه جاهل، لا. هذه الأكلات الموجودة في السوق عندما تأتي للفقهاء يقولون لك بما أنها في سوق المسلمين إذن هي حلال. صحيح، الحلية الظاهرة موجودة، الحكم الظاهري، ولكن الإنسان أيضا إذا علم بأنه أكو شبهات، أكو بعض المحلات ليس عند أصحابها ورع ولا تقوى، هو خلي الإنسان المشتري يكون عنده ورع وتقوى. فعليه أن يتأمل في مكسبه، في نعم هذه الأموال التي أكو بعض المؤمنين للأسف طوال العام تلاحظ لا يهتم بمكسبه، من تجي يوم الخمس ماله يأخذ مبلغ يقول هذه ظلامات، ولا ظلامات يقول أنا عندي بعض التقصيرات. خل ليش تقصر؟ ليش تقصر؟ ومن قال أن هذه الظلامات التي تدفعها أنت أو يأخذ هذا الفقيه يوصلها إلى الفقراء هي تسد الحاجة ونعم تسد عليك ذاك الباب اللي فتحت أنت؟ لا، ما معلوم. على كل حال، الإنسان عليه أن لا يجر نفسه إلى حالة لا يستطيع الخروج منها. إذن لقمة الحرام وقصة شريك بن عبد الله النخعي واضحة، اللي استدعاه المهدي العباسي يوم من الأيام قال له تعال أريدك أن تكون قاضي القضاة، فقال له أعفني من ذلك لأن إذا أصبحت قاضيا سأميل إليك، سأقضي بالجور. قال له إذا لم تكن قاضيا فتعال كن مؤدبا ومعلما لأولادي. سابقا أكو معلم ومؤدب أولاد الخليفة وأولاد السلطان. فقال ولا هذه. فقال إذا لم تقبل لا هذه ولا تلك فنحن ندعوك إلى مأدبة، إلى وليمة، تعال تفضل كل معنا. أطرق ذاك الشريك نخعي برأسه، قال هذه لا بأس بها، أشبع بها بطني وأرضي الخليفة عني. اتفقوا على موعد، إجا وأكل. بعد أن أكل وخرج التفت الطباخ إلى الخليفة قال إني لا أراه يسلم من هذه الأكلة، أكلة دسمة وكل شيء نعم فيه تغيير تأثير على الإنسان من تلك الأكلات الحرام، خليت أنا في هذه الأكلة، إني لا أراه يسلم من هذه الأكلة. وبالفعل بعد أسبوع وإذا به يطرق باب الخليفة، هو نفس هذا الشريك اللي كان يمتنع، يطرق باب الخليفة يقول له لقد وافقت على أن أصبح قاضي القضاة وعلى أن أصبح معلما للأولاد. وبالفعل اشتغل قاضي، إجت الشهرية مالته 1000 درهم يتقاضى. فأبو البيت المال أعطاه 1000 درهم، فأخذ ذاك يتفحص الدراهم فوجد فيها درهما مغشوش ممسوح السكة مال الكتابة مالته، أرجعه قال له أبدل هذا الدرهم. فقال له هذا الدرهم يتأثر به من كان مرتبه الشهري 7 دراهم أو 8 أو 10، أنت لا تبيعنا حنطة وشعير حتى يأثر عليك هذا الدرهم المغشوش. فقال القاضي شريك، مو شريح القاضي ذاك، لا هذا في العصر العباسي، فقال: ليتني أبيعكم، ليتني بعتكم حنطة وشعيرا، لقد بعتكم ديني. أنا ديني بعتكم إياه، مو قضي لو يا ليت نعم أبيعكم حنطة وشعير ويبقى ويسلم لي ديني. راح، خاتمته خاتمة سيئة كانت. هاي لقمة الحرام. بعد عدنا أيضا حب الدنيا، حب الدنيا من الأمور التي واقعا تجعل عاقبة الإنسان عاقبة سيئة، عاقبة وخيمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. تعال شوف الذنوب وتجد أن حب الدنيا، الانكباب على الدنيا، هو رأس هذه الخطايا وهذه الذنوب. علي بن أبي حمزة البطائني، سامعين هذا الاسم، أحد وكلاء الإمام الكاظم، علي بن أبي حمزة البطائني. الشيعة كانوا يختلفون إليه، يذهبون إليه، يدفعون إليه الأخماس، يدفعون إليه أموالهم. الإمام كان بالسجن، الإمام الكاظم كان الفترة الأخيرة من حياته كان سجينا، فتجمع مبلغ كبير عند هذا علي بن أبي حمزة البطائني في حدود 30,000. فاجتمع هذا المبلغ وإجى نبأ شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. علي بن أبي حمزة البطائني يكون يسلم المبلغ إلى منه؟ إلى الإمام علي بن موسى الرضا. ولكن صعب عليه أن هذا المبلغ يدفعه إلى الإمام الجديد، الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا. ماذا فعل علي بن أبي حمزة البطائني؟ هذا وكيل الإمام. فأخذ يفكر: كيف أحتفظ بهذه الأموال؟ هو مع اثنين من وكلاء الإمام، ثلاثة، جلسوا وتشاوروا فيما بينهم كيف يحافظون على أموالهم. وصلوا إلى فكرة أن يدعون بأن الإمام الكاظم هو الإمام المنتظر، هو الإمام، نعم، الذي لا إمام بعده، وقد غاب في السجن، وعلينا أن ننتظر خروجه، وسيبعثه الله في آخر الزمان. ووقفوا على الإمام الكاظم، سموا بالواقفية، هو هذا يعني الواقفية. السبب في ذلك هي حفنة الدراهم، هذا المبلغ الذي كان عند وكلاء الإمام، وأبوا أن يدفعوا هذه المبالغ إلى الإمام أبي الحسن الرضا. ابتدعوا لهم بدعة، بدعة الواقفية، وقالوا أن الإمام الكاظم لم يموت وإنما رفعه الله إليه. نقول لهم: تعالوا شوفوا هذا على الجسر. قال: لا، شبه لهم، قريش بن مريم موجود، ولكن شبه لهم، التشبيه موجود. وبالفعل نجحوا في ذلك، بحيث عندما ترجع إلى معظم أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، الخلص عبد الله بن المغيرة ويونس بن عبد الرحمن، كانوا في بداية أمرهم أيضا منخدعين بهذه المقولة، لأنه وكلاء الإمام، الناس ترجع إليهم تأخذ من عندهم الفتاوى وتسلمهم أموالهم، وإذا قالوا شيخ الناس بعد يصدقون. على كل حال، جعل هاي العاقبة، جعل وكالتهم للإمام المفروض أنهم ينتفعون بها، يختمون حياتهم أفضل خاتمة، وإذا ينقلبون على أعقابهم. هاي من أسباب سوء العاقبة، أكو أسباب كثيرة أيضا، ولكن في قبال ذلك حالة الاطمئنان، لا يكون حالة فقط تذمر، لا، أكو حالة اطمئنان. عندما نفتح ملفات التاريخ نجد أن هناك أشخاصا في بداية حياتهم كانوا منحرفين، بعد ذلك تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وختمت حياتهم على أحسن خاتمة، على أحسن خاتمة. يلتفت أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سيدي، كيف
يبقى إيماننا لنا، هذا إيماننا شلون نطمئن على أنه سوف يبقى إيمان مستقر، إيمان ثابت لا يسلب منا، ليس إيمانا كإيمان الزبير، لأن أهل البيت كانوا يمثلون للإيمان المستقر، للإيمان المستعار، الإيمان المستودع، الإيمان العارية، يمثلون يقولون كإيمان الزبير بن العوام. بعض الصحاب الأصحاب الإمام الصادق يسألون كيف نحافظ على هذا الإيمان، يقول عليكم بكثرة الدعاء والإلحاح على الله، ألحوا على الله بأن تكون خاتمتكم خاتمة حسنة، تكون خير أعمالكم خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقى. الحر بن يزيد الرياحي واحد من النماذج التي واقعا تثلج الصدر وذكرها ينشرح له الصدر، بخلاف النماذج التي تقدمت مثل الزبير وأمثال الزبير. الحر كان من أولئك المفروض أن تنتهي حياته لو لم يتأمل، لو لم يقف وقفة حازمة مع نفسه لانتهت حياته نهاية مخزية وأصبح في مزاد التاريخ، ولكنه في اللحظات الأخيرة كان على 1000 فارس. تعلمون أنتم أبناء المدرسة الحسينية وأبناء المنابر، ولكن هذه القصص وهذه الأحاديث نعم تذكر لأجل الذكرى، لأجل أن تؤخذ منها بعض الشواهد وينتفع الإنسان بها في حياته. الحر بن يزيد الرياحي أول من أرعب قلوب نساء الحسين. نساء الحسين زينب وأخوات زينب ما كنا مرعوبات، كنا في هيبة في عز في دلال، منذ أن خرج بهن الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة في الطريق كانوا في عزة وفي منعة. أول واحد غير هذه الحالة وكسر هذا الهدوء وهذا الأمن نعم وهذه حالة الطمأنينة هو الحر بن يزيد الرياحي، عندما جاء بـ1000 فارس وزعزع وجعجع بالحسين عليه السلام في الطريق. ولكن تعال شوف نهاية الحياة، شوف أصبحت خاتمته خاتمة، بحيث كل واحد من عندنا اليوم عندما يذكر الحر يقول يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. يوم عاشوراء يقف يلتفت إلى عمر بن سعد يقول له يا ابن سعد أمقاتل أنت هذا الرجل تقاتل الحسين؟ ما أعرف أنا الحر شنو كان في تصوره، يعني في تصوره أنه عمر بن سعد سوف يقبل باقتراحات الحسين على القول بأن الحسين اقترح عليه أو نعم جلس معه، أكو تشكيك في أن الحسين جلس مع عمر بن سعد. على كل حال الحر ماذا في قلبه، ماذا كانت في ذهنيته من أفكار أن أهل الكوفة سوف لا يقدمون على قتل الحسين أو لا، أو أنه في اللحظات الأخيرة صارت عند حالة تحول، التفت إلى نفسه قال أنا لماذا أبقى في هذا المعسكر؟ وهذا يدل عليه ما قاله عندما سأله المهاجر بن أوس، قال يا حر لو سألوني عن أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، يعني ما تجاوزتك، أنت أشجع أهل الكوفة، لماذا تصاب بهذه الرعدة بهذه القشعريرة؟ فقال إنها نفسي أخيرها بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. ثم سمح لفرسه أن ينطلق به، يقولون ظننا أنه يريد أن يعتزل القتال، وإذا به ييمم بوجهه نحو الحسين عليه السلام هنيئا له، يضع يديه على رأسه وهو مسرع. إلى أن وصل قريبا من الحسين قال سيدي أبا عبد الله هل تجد لي من توبة؟ قال من أنت؟ قال أنا الحر بن يزيد الرياحي، أعرفك بذنبي، أنا الذي جعجعت بكم في الطريق، أنا الذي فعلت ما فعلت. قال يا حر إن تبت تاب الله عليك. قال له أنا فلان أنا الحر أنا كذا. قال له إن تبت تاب الله عليك. إلى أن وصل الحر إلى عند الحسين. الحسين قال له انزل يا حر. فقال سيدي أبا عبد الله اسمح لي أن أبقى على ظهر فرسي لأني ارتكبت المعصية وأنا على هذا الظهر على ظهر خيلي فرسي. أريد أن أنزل من ظهر فرسي إلى الأرض صريعا بين يديك وإلى النزول يكون آخر أمري. وبالفعل صدق فيما قال. بدأت المعركة وقتل قتال. ذهب إلى القوم وعظهم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر عموا عن النبأ العظيم. نعم ضلوا عن النبأ العظيم كما عموا قاتل إلى أن سقط على أرض كربلاء. إجا إليه الحسين وقف عنده أبو عبد الله وجده يجود بنفسه. قال له يا حر صدقت أم حيث سمتك حرا فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذا الحر عندما انتهت المعركة وجاء عمر بن سعد ودفن أصحابه اجت قبيلة الحر أخذت جسد الحر ذهبت به بعيدا ذهبته بعيدا دفنته بعيدا عن الحسين. وزينب كانت واقفة تنظر وتحشم الناس تريد من يدفن أجساد قتلاها. العشيرة شالت بحر الظهيرة والكل علي تأخذ الغيرة بس ظلوا المعدهم عشيرة على حار الثرى من غير تغسيل. زينب كانت واقفة تنظر إليهم تخاطب عمر بن سعد يا ابن سعد أما فيكم مسلم يواري هذه الأجساد؟ أجاب عمر بن سعد نداء زينب ولكن كيف كان جوابه؟ انتدب عشرة من الخيول. جاءت تلك الخيول العشرة أخذت تجول على صدر الحسين. وجدت هناك ميدانا لها. تقول لأخويا شفنا ليموت يجي دفان والله يحفر قبر ويفصل أجفان. ما شفنا ليموت يظل عريان وتجري عليه الخيل ميدان. ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السناء بك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا. يا الله نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. إلهي آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.